فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. وأما ما يحكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كل ما يتعلق بحماية جناب التوحيد عن ما يناقضه أو ينقصه، فذكر لنا الأبواب السابقة في أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا لله، وهذا خالص التوحيد وهذا أصل الدين، لأن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بالتوحيد، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ليست العبادة مقصورة على الصلاة فقط أو الزكاة أو الحج أو الصيام، لا، كل ما يحبه الله ويرضاه مما أمر الله به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا إخلاص العبادة لله. فكثير من الناس والحمد لله الصلاة ما يصلي لغير الله، يصلي لله، ولكنه يأتي أمور ويصرفها لغير الله ما يدري هل هذه عبادة ولا ما هي عبادة. وما أهم ابتلي به كثير من الناس من صرف العبادة وهي الدعاء، فتجد كثيرا من الناس يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويصلي لله ويصوم لله، لكنه إذا جاء عند النذر أو جاء عند الذبح نذر لغير الله وذبح لغير الله ودعا غير الله، ولا يرى أن هذا شرك، وهذا أمر عظيم يخالف يناقض التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنحر هو الذبح والنسك هو الذبح، فجعل الله الصلاة والنسك كلها لله. فكما أنك تصلي لله، والحمد لله أكثر مسلمين ما يصلون لغير ولا يسجدون لغير الله، ولكنهم يشركون في أمور أخرى قد تخفى عليهم، فتجد يدعو غير الله، يا فلان، ربما يدعو صاحب قبر ولا صنم ولا وثى ولا شجر ولا حجر يدعوه من دون الله. والله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة ما تحصل إلا إذا أذن الله، والله سبحانه وتعالى يأذن لمن قبل عمله، ومن رد عمله لا يأذن للشافعين بشفاعة لا للنبي ولا غيره، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة بعد أن يرضى الله على الإنسان عمله، فإذا دعا غير الله فقد أشرك بالله، وأعظم الذنوب الشرك بالله، والله أخبر أن الشرك لا يمكن أن يغفر، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمصنف رحمه الله يبين لنا الشرك الأكبر دعوة غير الله سبحانه وتعالى، وبين أن الأنبياء من أول المرسلين من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا بعبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم بين أيضا أنواع من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله سبحانه، وقولك مثلا لولا الله وأنت، أو ما شاء الله وشئت، كان هذا نوع من انواع الشرك الاصغر الذي لا يخرج عن الملة لكنه امره عظيم الشرك ويقل. ثم ذكر هنا التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو انك ما تأتي ما تضع للمخلوق من الالقاب والاسماء التي هي لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان تقول ملك الاملاك، ان اخنع اسم رجل تسمى ملك الاملاك لا ملك الا الله، فهذا مما ينقص التوحيد، لانك جعلت ملك، ملك الاملاك هو الله، هو مالك الدنيا ومالك الآخرة، هو الذي يؤتي الملك من يشاء، كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك، مالك الملك هو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء، الخير كله بيده وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم ايضا من جملة ذلك ايضا مما يشبه هذا ان يقال مثلا ابا الحكم، والنبي لما سمع رجل يدعى ابا الحكم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا الاسم، ليش تسميت بهذا الاسم؟ قال انا ما تسميت به، ولكن قومي اذا اختلفوا في شيء، يختلف الاثنان او تختلف مثلا الاسرة او تختلف القبيلة، فاذا اختلفوا في شيء كان هذا شخص مرضي عليه لانه عرف بالانصاف وعرف بالخلق الطيب وعرف بالعقلية، فهو يتكلم بالانصاف بين الناس فاحبوه الناس وجعلوا يتحاكمون اليه اذا اختلفوا في شيء وتنازعوا في شيء، فقالوا اتسموه ابا الحكم لانه يروحون يتحاكمون اليه، فأنكر عليه النبي هذا الاسم، فقال يا رسول الله إن الاسم هذا هو السبب والناس اللي لقبون به، أنا ما تلقبت به، إنهم إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم فسموهم بهذا الاسم. فقال النبي إن الله هو الحكم وإليه الحكم وهو سبحانه أحكم الحاكمين، فلا يجوز أن تتسمى بهذا الاسم، ولكني أدلك، الرسول يخبره بالشيء الذي ينبغي. قال هل لك من أولاد؟ قال نعم لي ثلاثة، شريح ومسلم وعبد الله لأولاد. قال إذن أنت أبو شريح، فكناه صلى الله عليه وسلم بأبي شريح بدل كنيته بأبي الحكم، قال لا أبي الحكم هذه ما تصلح، هذه من خصائص الله، الله هو الحاكم وهو الذي يرجع إليه الحكم وهو الذي يحكم بين الناس، يحكم بينهم في الدنيا ويحكم بينهم في الآخرة، وأنزل كتابه العظيم للحكم بين الناس، وأنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لتحكم، فبين الله الأحكام في القرآن، فالحكم بما أمر الله به في القرآن أو بما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا أمر النبي بشيء فهو عن الله، ولكن النبي قال لا أنت أبو شريح، هذه ما فيها لا تشعر بمدح ولا بذم، وإنما هو أبو فلان الذي هو ذلك. أخذ العلماء استحباب استعمال الكنية وأنها تستعمل الأولى أن تكون بالأكبر من الأولاد، لأن الرسول اختار له أكبر الأولاد، لأنه لما قال أولادي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم، فلما قال أن أكبرهم شريح قال أنت أبو شريح، فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون الكنية بالابن الأكبر، لأن النبي قال من أكبرهم، فلما أخبره بشريح قال أنت أبو شريح، وكل هذا حماية للجناب التوحيد، وأنه لا يجوز أن يسمى أحد بشيء يشترك مع مسمى الله سبحانه وتعالى. لا تجعل مع الله ند ولا تجعل مثيل لا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فبين السبب وأنه قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فأنا بأقر، قال ما أحسن هذا، هذا شيء طيب، لأن هذا صلاح بين الناس والصلح بين الناس مطلوب، كل ما كان سببا لإطفاء الفتنة وكل ما كان سببا لجمع الكلمة وكل ما كان سببا لحقن الدماء هذا أمر مطلوب والله يأمر به. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، هذا من أفضل الأعمال. فالنبي أقره على هذا، لكن هنا ها هو يتسمى بهذا الاسم فقط، وإلا النبي قال ما أحسن هذا إذا أتى من باب الصلح ولم يحصل ضيما على أحد وإنما وصلح ليرضى إلى الفريقين، فهذا من أفضل الأعمال. والله سبحانه وتعالى سمى الصلح خير فقال والصلح خير، فالصلح من الأمور المستحبة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أمر بها والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، بل إنه صلى الله عليه وسلم سمح لمن أراد أن يصلح بين الناس أن يستعمل شيئا من الكذب، الكذب الذي ما يكون له مثلا عاقب على أحد وإنما هو للإصلاح، ينمي خيرا ويقول خيرا، يسل سخائم النفوس ويزيل ما فيها من العداوات، هذا أمر مطلوب. ففي إمكانك عندما تصلح بين شخصين بينهم نفور وتحاول أن تصلح بينهم وتكلم مع شخص بانفراده وتقول أنت كذا وأنت فيك خصال طيبة وأنت إنسان معروف في مجتمعك وكريم وكريم الأخلاق والناس يثنون عليك، ما ينبغي لك أنك تمشي في أمور السفاهة وأمور السفهة، حتى ولو أن حدا ظلمك ولو أن حدا اعتدى عليك ينبغي أنك تحمل كما يتحمل الرجال وتصبر كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه، فاصبر كما صبر أولو العزم. فأنت تبي هذا، فإن في استطاعك أن تقول والله فلان اللي بينه وبينه عداوة والله فلان كذا وكذا، لكن يبلغك عنه صحيح فلان انا سمعته يقول كذا ويثني عليك ويحبك ويدعو لك، وربما انك ما سمعت شيء، لكن هذا ما في شيء انما قررت وجهة نظرهم وعلشان من اجل انك تجمع بينهم ويحصل بينهم المودة، والله فلان يثني عليك والله فلان، لانك ربما تسمع فلان يقول اللهم اغفر لي وللمسلمين، هم من المسلمين داخل في المسلمين هو، فتتأول مثل هذه الامور وتنمي خير وتصبح بينهم، فالصلح من افضل الاعمال. وينبغي للإنسان أنه ما يحقر نفسه عن هذه الأمور مع كل أحد، يحاول الإصلاح بين الناس ويحاول يطفاء الفتنة، لأن الفتنة شر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أنبئكم بالحانقة، قالوا ما؟ قال الحانقة التي تحلق الدين، ما هي بدأت تحلق الشعر؟ قالوا ما هي يا رسول الله؟ فأخبرهم أن الحانقة هي وجود العداوات بين الناس، لا صار بينهم حسد ومن كل هذا يتكلم بهذا وكل هذا يتكلم بهذا ويسب هذا ويتحمل من الآثام ويتحمل من الكذب ويتحمل من الزور الآثام حتى يذهب دينه بسبب هذا، لأنك تتكلم بشخص ربما أنه ما هو مستحق للكلام، ربما أنك أنت مخطئ كلامك مثلا، ربما أنك إما مغرور وإما حملك الجهل وإما حملك الحسد وإما حملك العداوة وتكلمت بما ليس فيه. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله لما تناولوا بعض الناس يقول إذا ما رأوني عظموني وإن أغب، فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي، هنيئا مريئا فاغتيابي فوائد، فكل فتى يغتابني فهو ليهدي، يغتابني تكلم يهدي لأعماله فهو ليهدي، يصلي ولي أجر الصلاة وصومه ولي كل شيء من محاسنه يبدي، صلاته حسنات تجي للشخص الذي أنت حاسده ولا أنت تتكلم به، صلاتك وعباداتك تروح حسناتك، من يحب أن تروح حسناته يوم القيامة وين تلقاه؟ ثم أيضا بيّن إن الحسد والعداوة ما تجيب شيء أبدا، إذا حسدت أو عديت أو تكلمت هذه ما رايح يجي، ما رايح يحصل لك مقصودك، الأمر لله. ولذلك قال بعد هذا وكم حاسد قد أنضج الغيظ قلبه ولكنه غيظ الأسير على القدي، الحسد أنجز غيظه لكنه مثلا لما أسور وكذا وش يسوي يقدر يسوي شيء؟ لا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من تؤدون المفلس فيكم، المفلس اللي ما عنده شيء الفقير ما عنده، قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا دينار، هذا مفلس ما عنده شيء، هذا نسميه مفلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، المفلس ما هو بهذا، المفلس الصحيح ما هو بهذا، المفلس الحقيقي هو الذي كان يوم القيامة يأتي بأعمال صالحة مثل الجبال، أعمال من صلاة وصيام وصدقة وذكر وتلاوة بأعمال صالحة. فإذا كان يوم القيامة وإذا هو بالدنيا ما صان لسانه ولا صان يده، فيأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. فإذا كان يوم القيامة قال تعال لابد من الاقتصاص، لابد من الحساب، لابد من إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا الله سبحانه وتعالى حكم بينهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان جاء خصم كثير قال يا ربي هذا سفك دمي، جاء الثاني قال يا ربي أخذ مالي، قال يا ربي ضرب ظهري، قال يا ربي تكلم بإغتابا، يا ربي كذب علي، يا ربي كذب. فالله سبحانه وتعالى فيؤخذ لهذا من حسناته، ويؤخذ منها لهذا من حسناته، تؤخذ من حسناته أمثال الجبال وتوزع على هالناس اللي هو بالدنيا تطاول عليهم إما بالضرب وإما بالقتل وإما بأخذ المال وإما بالغيبة وإما بالنميمة. فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تدري حسناته ما يبقى شيء، ايش يسوون حقوق الناس وين تضيع، كيف حسناته؟ فالله سبحانه وتعالى يأخذ من سيئاتهم ويضعها عليه، فيؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، ومن سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، ثم يقال اذهبوا به الى النار والعياذ بالله. جبت حسناته وزيد سيئات ما عمله من سيئات الاخرين اللي هو ظلم. فلذلك هذا من الامور ان الانسان يتجنب هذه الامور. ولما كانت هذه الامور نتائج للحسد والعداوة والبغضاء، فينبغي للمسلم أن يحاول إصلاح بين الناس وتخفيف الحسد وتخفيف العداوة وتخفيف البغضة حتى يسلمون الناس من هذا. هذا الصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذلك النبي أثنى على هذا الرجل الذي يصلح بين الناس وقال ما أحسن هذا.
وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله.
هذا إذا كان حكم بدون ظلم، لكن بعد ما الحمد لله حكم الله موجود وكتاب الله موجود، ما يحكم الإنسان بهواه بنفسه، ما يحكم بين الناس إلا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله، ما يتخبط بين الناس ويحكم، لأنه مثل ما سبق لنا في الدرس السابق بيان الأمر العظيم أن الإنسان بيحكم حكم وتولى أمر ويحكم وهو لا يعلم عن حقيقة عند الله، لأن النبي قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، وأخبر أن القاضي الذي في الجنة من عرف الحق وعمل به، وأن القاضي الذي في النار من عرف الحق وجار عن تركه ولم يعمل به، أو حكم بين الناس على جهل وضلال ما يعرف الحق ونسب نفسه للحكم ويحكم بين الناس وهو جاهل، فهذا والعياذ بالله حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم.
لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه.
نعم، هذا والعياذ بالله كثير، وربما بعض الناس والعياذ بالله يفر من حكم الله إلى حكم الطاغوت، وهذا والعياذ بالله كفر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو أيقن وآمن بالله ما فر من حكم الله، يرضى بحكم الله. ولذلك يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الحكم بما أنزل الله والحكم بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. ولذلك في قصة الرجل الذي حصل بينه وبين أحد المسلمين خصومة وطلب المسلم أنه يترافع إلى النبي، قال لا نترافع إلى اليهود لأن اليهود يأخذون الرشوة، فامتنع المسلم من الذهاب إلى اليهودي، وهذا امتنع من الذهاب إلى النبي، واتفقوا على أنهم يذهبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهبوا إلى عمر، ولما وصلوا إلى عمر وخرج عليهم من البيت وأخبروا بالقصة، فقال عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل إن هذا لم يرى بحكم الرسول وإنه أرضي بحكمك، فقال له أهكذا؟ قال نعم. قال انتظر. فدخل عمر بيته وأخذ السيف وأتى وضرب عنقه، لأن هذا كافر بالله اللي ما يبغى حكم الرسول، إن اتهم النبي، هل اتهم النبي كفر؟ فلذلك قتله عمر رضي الله عنه، ويستحق، لأنه إن كان يشهد لا إله إلا محمد رسول الله وأتى بهذا معناه ارتد، اتهام النبي عليه السلام وتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام يجبر. فلذلك قتله عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمكن على عمر، وأقر عمر على هذا.
وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. قوله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فكناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته.
نعم، كناه بالكبير وهذا هو السنة، لأن النبي قال من أكبرهم، فسؤال النبي الحكمة، فلما أخبر بالكبير قال أنت أبو شريح. فينبغي أن يتكنى الرجل بأكبر أبنائه عملا بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم. والكنية هذه من الألقاب المقبولة التي تستعمل لأخيك من باب التلطف ومن باب الاحترام، ولا تسمي مثلا باسمه لا بأس، لكن هذا أفضل وهذا أكمل في الأدب، ولذلك يعتبره العرب هذا من الشيم ومن الآداب، مثل ما قال الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه وسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فهذا من الآداب الحسنة ومن الآداب الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يكني أصحابه رضي الله عنهم، مثل ما جاء في الحديث كل أصحابي من لو شئت ليس أبا الدرداء فأبو الدرداء رضي الله عنه، فكان النبي يكنيهم. والكنية من باب الأدب أنك تخاطب، لا سيما إذا كان المخاطب له حق عليك مثل الوالد أو أخوك الأكبر أو مثلا معلمك أو جارك، فكونك تنادي بالكنيته فهذا من الآداب ومن الأفضل، لأنه أدبا تستعمل هذا اللفظ، فهذا أحسن وأقرب إلى المودة وأقرب إلى حصول المحبة، وكل ما يجلب المحبة بين المسلمين مأمور به. نعم.
وغير كنيته بأبي الحكم، لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
نعم، احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه، فلا يسمي مثلا بشيء من أسماء الله رحمن، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، أو كذلك الرب، هذا من خصائصه سبحانه وتعالى، مثل هذه الأسماء ولو ما قصد، ربما يقصد أنه رب الشيء يعني مالك الشيء، ويجوز لغة، جائز لغة أن تقول مثلا أنا رب الدار، جائز لغة، لكنه ما هم من العدل. الأسماء التي تستعمل لله ما ينبغي أنك تستعملها في حق غيره سبحانه وتعالى، أما ما يخصه مثل الرحمن والرحيم، لكن هذا يأتي من باب التعبد، فتقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وجميع أهل السماوات والأرض عبيده، كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكلهم عبيد، الملائكة عبيده والأنبياء عبيده والرسل عبيده والخلق جميعهم عبيده. نعم.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك.
تغيير الاسم لأجل ذلك، إذا سمي إنسان بمثل هذه الأسماء مثل أبا الحكم ونحوها ينبغي تغييره. النبي غير اسم أبا الحكم وقال أنت أبو شريح، فيعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
نعم، اختيار أكبر الأبناء للكنية كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وكناه أبا شريح حينما سأله عن أكبر أولاده وأخبر أنه شريح، قال أنت أبو شريح، فهذا هو السنة. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
آمنا بالله.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية.
نعم، هذا أيضا والعياذ بالله مما نهي عنه ومما قد يدخل الإنسان والعياذ بالله في الكفر وهو لا يشعر، يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالله أو يستهزئ بحكم الله أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بشيء أتى به صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ربما يقول بس كذا يما يضحك اللي عنده، وإلا من باب مجرد بس التحدث والكلام، لكن لا، احترام الله واحترام الدين واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ولذلك قل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم وعن طائفة. إذا علم من هذا وتاب إلى الله فالتوبة، الله يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فقد يقبل الله توبته إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ما يستهزي بالله أو يستهزي بأهل الدين أو يستهزي، وما هو هذا الكلام الذي حصل؟ هذا اللي حصل واحد من المنافقين وهو مع الرسول خارج وجاهد مع النبي وكذا، لكنه تكلم بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، يعني طلبة العلم، قراءهم طلبة العلم مثل قرائنا هؤلاء، أكذب الناس ألسن وأجبنهم عند اللقاء وأرغبهم بطونا، فأنزل الله فيهم. ولذلك لما نزلت هذه الآية واستدعاه النبي قال: وش الكلام أنتم تكلمون به؟ قال: بدنا حنا نتحدث كذا ونمزح كذا. فأنزل الله على رسوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا حقيقة ذلك، إنما كنا نخوض بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، يعني تستهزئون بهم علشان أنهم قراء، تستهزئون بهم علشان أنهم طلبة علم والعياذ بالله. فمن استهزأ بهم لأجل ما اتصفوا به من العلم ولمن اتصفوا به من التقوى ولما اتصفوا به من الورع، فهذا والعياذ بالله الخطر العظيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، عذركم مقبول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا. فهذا أمر خطير، ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام بالدين أو الاستهزاء بالدين، وهذا والعياذ بالله كثير بين بعض الفساق وبعض السفهاء والعياذ بالله. إذا شاف إنسان مثلا: والله فلان طول لحيته، هي لحية، طيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أنك تحب في الله، إذا رأيته على هذا متمسكر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان عندك دين فتحبه لله، لأن هذه علامة والله الحمد أنه متمسك بالسنة، فتحب في الله والحب في الله والبغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان، لأن الرسول يقول: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا كان والعياذ بالله سبب الطاعة يجعلك تبغض هذا الرجل من أجل طاعته، هذا خطرا عليك، خطرا تقع فيه هذه الآية والعياذ بالله.
هل استهزأ بالله؟ استهزأ بأوامر الله؟ هل استهزأ بالرسول؟ هل استهزأ بمن اتبع هادي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا على خطر. فينبغي للمسلم أن يحذر ويخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يكفر وهو لا يشعر. إذا سب الدين من أجل الدين أو سب الشخص من أجل اتصافه بالدين أو اتصافه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا على خطر على المسلم أن يتحرى وأن يخاف على نفسه من الوقوع في مثل هذه الأمور، لأن هذا أمر مهم سهل. وكثير والعياذ بالله من الناس ربما يستهزي، وربما إنه يجيبه من باب الضحس، يضحس ربعه ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، ويصف الإنسان مثلا بلحيته، ولا يصفه مثلا مشيته، ولا يصفه عند ركوعه، ولا عند سجوده، ولا عند قراءته، ولا عند بالله يضحك منه بأشياء من الدين مما أمر الله بها. هذا ما ينبغي، ولا يليق المسلم يعرض نفسه للهلكة والعياذ بالله. نعم.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء.
نعم، النبي وأصحابه القراء حفظة القرآن، وكان في الصدر الأول حفظة القرآن هم طلاب العلم، لأن اللي يحفظ القرآن ما يتحفظ ولا ما يسأل عن معانيه